الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. الكلام في الإيمان والأحكام من أول ما خالف فيه المبتدع أهل السنة والجماعة، وهو الاختلاف في المسميات. ولهذا ظهر الخوارج في أواخر عهد الصحابة رضي الله عليهم وكفروهم واستحلوا دماءهم، وهكذا جاء المعتزلة بالقول المبتدع الذي هو أن فاعل الكبيرة منزلة بين منزلتين، ومعنى ذلك أنه لا مؤمن ولا كافر، إلا أنهم جاءوا بهذه البدعة لمقصد، وهو أنهم يقولون نعامل هذا الرجل الذي هو منزلة بين منزلتين في الدنيا معاملة المسلمين، فتؤكل ذبيحته وتجري عقوده ويرث ويورث، لكنه في الآخرة عندهم من المخلدين في النار، موافقة للخوارج. وفي نفس الوقت ظهرت طائفة أخرى يناقضون الخوارج في الإيمان مع اتفاقهم في مسألة عدم الزيادة والنقصان، وهم المرجع. فعندنا الآن أهل البدع بطوائفهم يقولون بعدم الزيادة والنقصان، المرجع والخوارج والمعتزلة، بل إنهم جاءوا بحديث لا أصل له وهو مخالف للمعقول والمنقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإيمان إن زيادته ونقصانه كفر. وهذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، قال الله عز وجل: فزادتهم إيمانا، فقال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله عز وجل: يوم أكملت لكم دينكم، فإذا لم يكن كمال فهو ناقص. وهكذا في حديث أنس: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، وفي قلبه وزن برة من إيمان، وفي قلبه وزن درة من إيمان. فهذا دال على التفاضل في الإيمان. وتعلقت بهذا الباب مسائل: المسألة الأولى ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيدك بالطاعة وينقص بالعصيان، فهو قائم على ثلاثة جوارح: القلب واللسان والجوارح الظاهرة. وعلى هذا نقل الشافعي الإجماع، ونقله عنه البغوي والشيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم، وعليه بواب البخاري في صحيحه: باب الإيمان قول وعمل. وبنحو هذا ذكر اللالكائي آثار كثيرة عن السلف، وهكذا ابن بطة في الإبانة وغير واحد من أهل العلم، كلهم ينقلون أن الإيمان قول وعمل، ويريدون بالقول قول القلب وقول اللسان، ويريدون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فما رد هذا التعريف إلى التعريف الأول؟ ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب القول بزيادة الإيمان ونقصانه على ما تقدم بيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يزيده الطاعة وينقصه المعصية، ويجد أحدنا هذا من نفسه، فإذا عصى الله عز وجل ضاق صدره وضعف إيمانه، وإذا أطاع الله عز وجل شرح صدره وزاد إيمانه. ثم إن الناس يعرفون ذلك أيضا، فربما قالوا: ما شاء الله فلان قوي الإيمان، وربما قالوا: فلان ضعيف الإيمان، بنظرهم إلى أعماله. فإن كانت صالحة وصفوه بقوة الإيمان وزيادته، وإن كانت طالحة وصفوه بضعف الإيمان ونقصه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء اللاتي يتركن الصلاة والصوم للحيض والعذر الذي عذرهن الله به: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وذكر أن نقصان الدين ترك الصلاة والصوم أيام الحيض. وذلك أن الإنسان يزداد عمله بالطاعة وينقص عمله بالمعصية، وربما يعني ما يحصل على أجور إذا ترك العمل الصالح حتى المستحب. فالشاهد أن الإيمان يزيد وينقص. ومن المسائل التي تطرق هنا، وهي المسألة الثالثة، ركز على هذه الأشياء لأن مسائل الإيمان محصورة. وكما أسلفت لكم بارك الله فيكم أن مسائل الإيمان محصورة: المسألة الأولى تعريف الإيمان، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان في اللغة الإقرار، وعرفه بعضهم بالتصديق وانتقد ذلك عليه، لأن اليهود والنصارى أو بعضهم كان يصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينفعه هذا التصديق، وإنما الذي ينفعه الإقرار، وهو تصديق وزيادة. مما يدل على أن الإيمان بهذه الثلاثة الأمور قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فدل على هذا على القول والاعتقاد والعمل، عمل الجارحة. والمسألة الثانية التي ذكرناها القول بالزيادة والنقصان، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة على ما تقدم ذكر بعضها، مثل قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا فزادهم إيمانا، إلى غير ذلك من الأدلة. والمسألة الثالثة مسألة الاستثناء في الإيمان، وذكرنا أن الناس فيها ثلاثة أقسام: القسم الأول من حرم الاستثناء، وهم الكرامية ومن إليهم، لأن الاستثناء عندهم شك، والشك كفر. أقصد من حرم الاستثناء وهم المرجئة ومن إليهم، لأن الاستثناء عندهم كفر وشك، والشك كفر. والقسم الثاني من أوجب الاستثناء وهم الكرامية ومن إليهم. والقسم الثالث أهل السنة والجماعة، وهم الذين فصلوا في هذا الباب وقالوا أن الاستثناء ليس بمعنى الشك، وإنما على العاقبة أو على ما يختم، أو كذلك على عدم التزكية أو التبرك بذكر اسم الله عز وجل. وقد استثنى ربنا سبحانه وتعالى في قوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم ربنا سبحانه وتعالى أنهم داخلون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإني إن شاء الله بكم لاحقون. وهكذا صلى الله عليه وسلم يقول: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، وقد وعد صلى الله عليه وسلم باستجابة دعوته، وقد أخبر أنها دعوة مستجابة. فالشاهد أن الاستثناء في الإيمان من أصول أهل السنة والجماعة، حتى قال ابن مهدي: ترك الاستثناء أصل الإرجاء. والمسألة الثالثة أو الرابعة التي تذكر في هذا الباب مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. اتفق الخوارج والمعتزلة والمرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واختلفوا في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالصلاة إيمان، والحج إيمان، والزكاة إيمان، وبر الوالدين إيمان، وغير ذلك من الأعمال كلها، يعني من الأعمال الصالحة كلها إيمان. فما أمر الله عز وجل به ففعله إيمان، وما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فتركه إيمان. خالف المرجئة وزعموا أن الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان عندهم على أوجه، أما عند الجهمية فالإيمان هو المعرفة فقط. الإيمان هو المعرفة فقط، إذا عرفت ربك فأنت مؤمن. وقد ألزموهم أو ألزمهم أهل السنة والجماعة بإثبات الإيمان لإبليس، فهو يعرف ربه وأقسم به، وذكر أن الله عز وجل هو الذي خلقه: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهكذا ألزم بإثبات الإيمان لفرعون، فإن الله عز وجل يقول عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الخوارج وافقوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، إلا أنهم جعلوا جميع الأعمال أركان في الإيمان، فمن ترك واجبا كفر، ومن فعل محرما كفر عندهم. وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، فإن المكفرات معروفة، وهي ما كفر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما هؤلاء فإنهم يكفرون المسلمين جملة. فإذا من عقيدة أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا تجد البخاري في صحيحه يبوب كثيرا: باب الصلاة من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، اتباع الجنائز إيمان واحتسابا من الإيمان، الزكاة من الإيمان، قيام ليلة قدر من الإيمان. كل هذه التبويبات رد على المرجئة الذين لا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومن المرجئة أيضا مرجئة الفقهاء، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وهذا مخالف لعقيدة السلف أصحاب الحديث. وإن كان شيخ الإسلام وابن أبي العز وغير واحد ربما ينقلون أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، وهذا غير صحيح، فالخلاف بيننا وبينهم معنوي حقيقي. الطائفة الثانية الماتريدية، الذين زعموا أن الإيمان بالقلب والنطق شيء زائد. الرابعة الكرامية، الذين زعموا أن الإيمان باللسان والنطق والاعتقاد شيء زائد. وهؤلاء ألزموا بإثبات الإيمان للمنافقين، فإن المنافقين كانوا يقولون بالإيمان قولا وربما طبقوه فعلا وخالفوا معتقدا. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا ومخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. هذه أربع مسائل عرفناها، بقيت مسألة الخامسة، وهي العلاقة بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. فالإيمان عند إطلاقه يراد به العمل الباطن والعمل الظاهر، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، يؤتي الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. أما عند والإسلام كذلك عند إطلاقه يدل على العمل الظاهر والباطن، فيقال فلان مسلم أي مسلم ومؤمن. وعند جمعهما الإيمان يدل على الأعمال الباطنة الأعمال القلبية، والإسلام يدل على أعمال الجوارح الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج، كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. وهكذا أعمال القلب ما دل عليه حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هذا هو ملخص هذه المسألة. فهذه إذن كم يا أخوة؟ خمس مسائل، خمس مسائل يتعلق بها دراسة هذا الباب. كل من ألف في باب الإيمان يتطرق إلى هذه الخمس المسائل. تطرق لها القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، وتطرق لها ابن أبي شيبة، وإن كان لم إنما ساق أدلة وأحاديث وآثار إلا أنه يريد ذلك. وهكذا ابن أبي عمر، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جل ذلك في كتابه الإيمان. فالشاهد أن هذه المسائل إذا أتقنت وعلمت علم بعد ذلك ما يخالفها من مناهج المبتدعة الضالة. قال: إيماننا قول وقصد وعمل، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونكتفي الآثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. يقول رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل. وهذا هو تعريف الإيمان الذي أشرنا إليه، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهو المراد هنا بالقصد أي النية، وعمله عمل الجوارح. وفي الحقيقة كلها أعمال، اعتقاد القلب عمل، ونطق اللسان عمل، والانقياد بالجوارح عمل. يزيد بالتقوى أي بالطاعة، فإن التقوى تطلق ويراد بها فعل المأمور، وربما أريد بها أيضا فعل المحظور، وإن كانت يعني في حق فعل المحظور أكثر، فاتقوا الله أي اجتنبوا نواهي الله عز وجل. لكن عند اجتماعها بالبر يكون البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والسيئات، وعند يعني انفرادها عنه تكون التقوى المراد بها فعل الطاعة والبعد عن السيئة. وينقص بالزلل أي ينقص بسبب الذنوب والمعاصي، فالزلات هي المخالفات الشرعية. ونحن في إيماننا نستثني، يعني نقول إذا قيل أمم من أنت تقول إن شاء الله، من غير شك فاستمع واستبني، يعني على هذا المقصد. إذا كان الاستثناء على الشك صاحبه يكفر، لكن المراد بالاستثناء على ما تقدم. فاستمع يفهم هذا واعقله وحققه واعتقده، واستبن أي تبين طريق أهل الهدى من طريق أهل الضلالة. نتابع الأخيار من أهل الأثر ونكتفي الآثار لأهل الأشر. يقول: نحن في عقيدتنا هذه، في القول في الإيمان والقول في الاستثناء في الإيمان والقول بالزيادة والنقصان، نتابع الأخيار من أهل الأثر، الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان. قال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سموا بأهل الأثر لاتباعهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولاكتفائهم لآثار الصحابة رضي الله عليهم. وقد يطلق بعض المحدثين الأثر على الحديث، وقد يطلق بعضهم الأثر على ما أضيف إلى التابعي أو الصحابي، لكن هو عام، ومنه كتاب شرح معاني الآثار، وهكذا شرح مشكل الآثار كلاهما للطحاوي، وهكذا الآثار للطبري، وهو متضمن للأحاديث والآثار. قال: ونكتفي الآثار أي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لأهل الأشر، لأهل الكبر والبطر الذين يبغضون الكتاب والسنة ويحذرون منهما. والأشر شر، البطر شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. هذه من المسائل المحدثة التي جاءت من قبل المتكلمين، هل نقول الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ فإن قلت مخلوق يعني ربما أشكل عليه دخول القرآن وغير ذلك من صفات الباري سبحانه وتعالى، وإن قلت غير مخلوق كذلك وقعت في البدعة والمخالفة الشرعية، فإن القرآن فإن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة. لكن هذه المسألة جاء بها أهل البدع، القول بالإيمان مخلوق أو غير مخلوق جاء بها أهل البدع، ونحن الذي نعتقده ونقوله ونقرره أن أفعالنا مخلوقة، وأن كلام الله وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. ومع ذلك المصنف هنا يفصل: ولا تقل إيماننا مخلوق أي مطلقا، ولا كذلك تقول هو قديم أي غير مخلوق هكذا مطلقا. فلا تقل مخلوق مطلقا ولا تقول غير مخلوق مطلقا، ولكن فصل: لأنك إذا قلت مخلوق التبس القرآن والصفات، وإذا قلت غير مخلوق التبست أفعال العباد، فيقول لابد من التفصيل. فإنه يشمل للصلاة التي هي فعل العبد ونحوها من سائر الطاعات كالزكاة والحج والقيام بر الوالدين وصلة الأرحام، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث، أي أفعالنا مخلوقة، أفعالنا مخلوقة لله عز وجل، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صانع وصنعته، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الأدب المفرد. قال: وكل قرآن قديم فابحثوا، أي أن القرآن غير مخلوق، لكن كلمة قديم قد تقدم الكلام أنها منتقدة، فينبغي أن يعبر بقوله القرآن الكريم والقرآن العظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فابحثوا، أي ابحثوا عن مثل هذه المسألة، تجدوها مدونة في بطون الكتب ومفصلة عن أهل السنة والجماعة. وهنا تعليق يقول: هذا بحث أحدثه المتكلمون، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قال الناظم: لا تطلق الجواب. وعلل في البيتين بعده أن من أعمال المؤمن تلاوة القرآن، والقرآن قديم أي ليس بمخلوق. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الراجح أن إيماننا كله مخلوق، لأنه من صفاتنا ونحن مخلوقون، لكن ما نؤمن به ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق. فمن إيماني إيماني بالقرآن، والقرآن ليس بمخلوق، ومن إيماني الإيمان بالملائكة وهي مخلوقة، وفرق بين إيماني وما أنا مؤمن به، وفرق بين تلاوتي للقرآن وهو فعلي وهو مخلوق، وبين القرآن الذي أتلوه فإنه كلام الله غير مخلوق، انتهى. يعني لابد من التفصيل في هذه المسألة إذا ألجئت إليها، وإلا فالأصل أنها من المسائل الحادثة، ونحن نعتقد أن العبد وصفات العبد مخلوقة، وأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة كما هو معلوم. لكن هذا السؤال فيه إجمال، فلا بد من التفصيل لأن الإجمالات منها وقع الضلال البعيد، منها وقع الضلال البعيد نسأل الله السلامة. قال: ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله عز وجل: يحسبون أننا لا نسمع سرهم وجهرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فنحن نؤمن بالكرام الكاتبين الذين يكتبون أفعال العباد، وهكذا الحافظين الذين يحفظون العبد من بين يديهم ومن خلفه من أمر الله عز وجل. له معقبات من بين يديهم ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ووكل الله من الكرام، والمراد بهم الملائكة، فهم كرام كاتبون كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. والمراد بالكرم أنهم يحبون معالي الأمور ويلازمونها ويبتعدون عن سفاسفها، فإن الكرم أعم من الإنفاق، الكرم أعم من الإنفاق في أوجه الخير. فالكريم لا يرضى السيء من الأعمال، الكريم لا يرضى السيء من الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى: ما غرك بربك الكريم. اثنين حافظين للأنام، يعني ذكر عدتهم بأنهم اثنان، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا يحفظونهم من أمر الله. وهل الكافر له هؤلاء الملائكة الذين يسطرون أعماله؟ نعم، والملائكة لا تفارق الإنسان، هؤلاء الملائكة الذين يكتبون لا يفارقون الإنسان. جاء في بعضها أن الملائكة يفارقونه عند الحدث وعند إتيان أهله، ولكن مع ذلك يطلعهم الله عز وجل على ما يفعل الإنسان ويكتبونه ويسطرونه عليه. فيكتبان كل أفعال الورى، يعني كل الأفعال، والمراد بها الأقوال أيضا، يدخل فيها الأفعال والأقوال، كما أتى في النص من غير امتراء، كما ثبت في النص. بل إنهم يكتبون أعمال القلب، يطلعهم الله عز وجل على أعمال القلب فيكتبونها. ولا يتعارض هذا مع أن الله عز وجل هو عالم الغيب المطلق، وأن القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله، فإن الله عز وجل هو الذي يطلع الملائكة على ما في قلب العبد فيكتبونه، لا سيما العمل الصالح، وهكذا العمل السيء إذا كان قد تقرر في القلب وعزم عليه وأصبح يعني آخذا به. فليس معنى ذلك أن أعمال القلوب لا تكتب، تكتب، الإخلاص يكتب، والتوكل يكتب، والإنابة والرغبة والرهبة تكتب، وهكذا من هم بالذنب وإنما حال بينه وبين الذنب حائل لم يتركه لله، إنما حال بينه وبين الذنب حائل وقد استقر الذنب في قلبه، لم تعد خاطره أو فكرة، وإنما قد استقر في قلبه. كما أن الإنسان إذا شك في الله أو شك في أسماء الله وصفاته حقه الضرر والكفر، وهو عمل قلب، وربما لم يطلع أحد على ما في قلبه. وهذا هذان البيتان كان حقهما أن يكون في الباب الذي يأتي، لكنه رحمه الله لم يبولهما، لأن الإيمان بالملائكة أحد الأركان بالإيمان الستة، كما هو معلوم أن تؤمن بالله وملائكته، ولا يجوز التفريق بين أحد من الملائكة، لا نفرق بين أحد من رسله. وهكذا قال الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فقد كفر الله عز وجل من بغض بعض الملائكة. والملائكة خلق خلقهم الله من نور، كما في حديث عائشة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهم صفات غير هذه، ولعله يأتي بعض من ذلك، والله أعلم. الشاهد أن في هذين البيتين إشارة إلى الإيمان بالملائكة. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة يزيد في الخلق ما يشاء. وهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون ولهم عقول، وجعل الله عز وجل لهم قدرة على التكيف. فجبريل كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. وأفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، الأملاك الذين وكلوا بالحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان وحياة الأرض بالزرع والثمار. ونؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم ومن لم يسمي، وهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وفي الحديث: ورأيت البيت المعمور وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم. وفي هذا تهديد لنا أن نراقب الله عز وجل في أقوالنا وأعمالنا، فإن الإنسان تسطر عليه أعماله وأقواله. وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل إن أراد تكفير ما قد سبق من ذنبه، كما تقدم معنا. والحمد لله رب العالمين.